الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل سلسلة المحاضرات المتعلقة بقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد دخلنا في المجلس السابق في بداية قصة نوح، ثم وقفنا على بعثة نوح عليه الصلاة والسلام بعدما انتشر الشرك في زمنه، وقد كان بينه وبين أبي البشر آدم قرابة 10 قرون، كما قال ابن عباس: كلها على شريعة الحق أو كلها على الإسلام. فلما انتشر الشرك وبدأ قوم نوح يعبدون الأصنام ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، أرسله الله عز وجل، وكان ذلك بعد 480 سنة من العمر، فبدأ دعوته صلوات الله وسلامه عليه، فبدأ يأمرهم بعبادة الله عز وجل، يوحد الله عز وجل، وأن ينبذوا جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، وليعلم أن هذه هي الدعوة، دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، الدعوة إلى توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك. ما أرسل رسول ولا نبي إلا بهذه الدعوة، إلى أن يوحدوا الله عز وجل وينبذوا جميع أنواع الشرك، لا يعبد إلا الله، ولا تصرف العبادة إلا لله عز وجل على جميع أنواعها، من نذر، من دعاء، من صلاة، من زكاة، من تقديم القربان إلى غير ذلك، كله يصرف لله عز وجل. وبذلك يعرف ويعلم الإثم العظيم الذي يقع فيه، لا أقول من لا ينتسب إلى الإسلام، من ينتسب إلى الإسلام ويصرف بعض العبادات لغير الله عز وجل، إن دعا غير الله عز وجل، إن نذر لغير الله عز وجل، وهلم جرا. فهذا أمر عظيم يجب على الدعاة إلى الله عز وجل أن ينبهوا عليه. بدأ نوح عليه الصلاة والسلام دعوته، ودعوة استمرت سنين طويلة، ولذلك اختلفت أساليب دعوة نوح عليه الصلاة والسلام لقومه. واليوم المحاضرة والمجلس يخصص لدعوة نوح لقومه، وماذا رد قومه عليه، يعني قبل صنع السفينة، قرابة 950 سنة. تخيل، يومياً النبي عليه الصلاة والسلام يدعو غيره، إن بعض المرات تدعو شخص واحد يوم يومين وما يرد عليك، تمل من ذلك. انظروا إلى هذه الدعوة العظيمة. ولذلك لما أرسله الله عز وجل قال: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. من أساليب الدعوة التي اتخذها نوح عليه الصلاة والسلام أسلوب الترغيب. ولماذا نفصل الآن أسلوب الترغيب وأسلوب الترهيب الآن، وسيأتينا أسلوب الصبر وأسلوب كذا، حتى إذا قرأنا كتاب الله عز وجل وكل هذه الذي سنذكره من كتاب الله عز وجل، تتصور وتعيش الواقع الذي كان بين نوح وبين قومه، وأن تقرأ هذه الآيات تتخيل تلك الأحداث، ماذا كان يحصل لنوح عليه الصلاة والسلام. فمن الأساليب الذي كان يخاطب به قومه، والداعية لابد عليه أن ينوع أساليب الدعوة حتى يقنع الآخرين. من الأساليب أسلوب الترغيب، ترى والله إذا أطعت الله عز وجل سيكون لك كذا وكذا، سيغفر الله عز وجل لك ذنوبك، سيعطيك من الخيرات في هذه الدنيا، وسيدخلك الجنة. شوف الترغيب، يقول نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يخاطب قومه: أنتم فقط استغفروا الله عز وجل واتركوا عبادة الأصنام واعبدوا الله عز وجل، فالله عز وجل يغفر لكم ذنوبكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا، حتى خيرات الدنيا إذا اتقيتم الله عز وجل سيصيبكم من بركات الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فقط اعبدوا الله عز وجل واستغفروه، يمددكم بالأموال ويمددكم بالبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أيضا الأنهار. يرغبهم ومع ذلك أعرضوا، هذا أسلوب الترغيب. أتاهم كذلك عليه الصلاة والسلام بأسلوب الترهيب: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. والله إذا ما اتقيت الله عز وجل سيصيبكم من عذاب الله عز وجل الذي لا تخرجون منه. هذا كله أساليب. بعض الناس ينتقد بعض المشايخ وطلبة العلم، حذر مرة من المرات قال: اتقوا الله، ترى الذي ما يطيع الله عز وجل هناك نار. قال: ايش فيه متشدد؟ هو ليس على طريقة دائمة كل نار 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 نار، مرة يقول هناك جنة، مرة يحذركم من النار. هذه أساليب الدعوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينوع في ذلك، مرة يحذر هناك نار، اتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي أوضاع كان النبي عليه الصلاة والسلام يبشر ويرغب ويذكر صفة الجنة وهكذا. فهنا نوح أيضا كان يحذر قومه من عذاب يوم أليم يوم القيامة. من الأساليب التي اتخذها نوح عليه الصلاة والسلام، إذا قرأتم كتاب الله عز وجل في هذه الآيات، كان يتخذ أسلوب الإقناع والمحاورة، يحاور ويقنع: ترى الله عز وجل هو الذي أنزل عليكم كذا وكذا وكذا وكذا، هذه الأصنام ما لها شيء، فأنتوا تفكروا بعقلكم أن الذي أنزل عليكم هذه الأمور، أن الذي خلقكم أطوارا هو المستحق للعبادة. وكما يقول أهل العلم: يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، بما أنك تعتقد أن الله عز وجل هو الذي خلقك، إذن تصرف العبادة للصنم ولا للذي خلقك؟ إذا أقنعتني أن الصنم خلقني، نعم تصرف العبادة له، ولكن الله عز وجل هو الذي خلقك. يقول نوح عليه الصلاة والسلام: ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا تعظمون الله عز وجل، يخاطب قومه: أنتم تصرفون العبادة لهذه الأصنام، هنا لا تعظمون الله عز وجل. قال: وقد خلقكم أطوارا، كنت نطفة، كنت منياً في ظهر أبيك، ثم أصبحت نطفة، ثم جنيناً، ثم 9 أشهر في بطن أمك، ثم بعد ذلك صغيراً ترضع من ثدي أمك، وكبرت حتى أصبحت رجلاً كبيراً. من الذي غذاك؟ ومن الذي قواك؟ ومن؟ قال: وقد خلقكم أطواراً، يخاطبهم الآن، يقنعهم عقلياً الآن: ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقاً؟ لو سألت أي كافر من الذي خلق السماوات والأرض مباشرة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، مع ذلك يصرفون العبادة للأصنام والعياذ بالله. شوف مثلا الذين يعبدون عيسى، يقولون الله هو الذي خلق السماوات والأرض، ولكن عندهم بعض الشبهات التي وقعت صرفوا العبادة لعيسى عليه الصلاة والسلام وهكذا. والعجب أن هناك من يعبد لا أشد من ذلك، يعبدون الدواب، إما بقرة وإما فأر والعياذ بالله، فأر يعبدونه في بعض الدول. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. هذا كله يذكر لهم مخلوقات الله عز وجل. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. يعدد هذه الخيرات وهذه النعم ومخلوقات الله عز وجل. إذا أيقنتم أو أقررتم بأن الله عز وجل هو الذي خلق هذه المخلوقات وسهل هذه السبل، إذن لابد عليكم أن تصرفوا العبادة لله عز وجل. مع ذلك لم يؤمنوا. سيأتي كلام قوم نوح لنوح، ماذا اتهموه وبماذا وصفوه. من الأساليب كذلك أسلوب التلطف في الخطاب والترقق بالمخاطب عند الدعوة، يعني يرق لك ويتلطف حتى في الأسلوب مع أنك مخالف. وهذا أسلوب مهم جدا، ترى مو يعني أنك خالفتني لابد أني أقتلك الآن، لا، هذا هناك أسلوب لابد أن تتلطف للذي أمامك. حتى إن موسى وهارون لما ذهب إلى فرعون الذي ادعى الربوبية قال أنا ربكم الأعلى، الله عز وجل أمرهم ماذا؟ فقول له قولا لينا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان اللين في شيء إلا زانه، والشدة ما كانت في شيء إلا شانته والعياذ بالله. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، إن كنت أنا على خير وكنت نبي مرسل من الله عز وجل وكنت على بينة من الله عز وجل، ولكن هذا الأمر قد عمي عليكم ما اتضح لكم، قال أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ هل أستطيع أن ألزمكم بذلك؟ لا والله. لا، ما شد عليهم. يقول لو أني أنا قد هداني الله عز وجل وأرسلني لكم بالرسالة وأنتم قد عمي عليكم هذا الأمر، والله لو أجلس إلى آخر الزمان ما أستطيع أن ألزمكم بهذه الدعوة. أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ لا يكره أحد على الدخول في دين الله عز وجل، وقال الله عز وجل في كتابه العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا يعني ذلك أنك لا تطلب هداية الآخرين، ولكن معنى ذلك أنك لن تستطيع إلزام الآخرين في دخول هذا الدين. من أساليب الدعوة كذلك التي اتخذها نوح عليه الصلاة والسلام دفع الشبه التي قد تقع في قلوب المخالف. قد تتكلم مع الآخرين ويظنون منك ظنا سيئا. بعض الناس تزور الحين بدوانية خاصة رمضان ولا عيد ولا كذا، وتزور لك أكثر من دوانية تريد صلة الرحم وتريد الأجر، يقول ها الظاهر الدور انتخابات على طول، إساءة الظن، ما تدري شو تقول الآن. فأنت تريد أن تدفع هذه الشبهة، ما في بأس إذا ظنيت أنهم يظنون بك هذا الظن، أن جاي صلة رحم، جاي تريد الأجر من الله عز وجل لهذه الزيارة، فما في بأس تدفع هذه الشبهة. نوح عليه الصلاة والسلام يريد أن يدفع بعض الشبه، شبه كثيرة التي يطرقها الكفار، يظنون أنه يريد أن يأخذ أجر من وراء ذلك، لأن اللي صار قائد ولا أمير قد تأتيه أموال وزكوات وصدقات، وكأنه يطلب مالا. فيقول نوح لقومه ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. وهكذا الداعي إلى الله عز وجل لما يدعو لا يطلب من وراء الناس الأموال، لا ألقي محاضرة إلا بفلوس، نادوني ناس ألقي محاضر مخيم ترى 50 دينار أرجوكم، والله فلان عنده حاجة مقابل مادي، وهكذا. انظروا إلى رسل الله عز وجل يقول: ويا قومي لا أسألكم مالا. طيب الأجر وين؟ إن أجري إلا على الله. هذا تبتغي به وجه الله عز وجل، هداية الناس. من الأساليب كذلك، والأساليب كثيرة جدا، ولكن حاولت قدر المستطاع أن أختصر هذه الأساليب من كلام أهل العلم في التفاسير وفي كتب التاريخ، أسلوب الصبر وتحمل الأذى. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. الصبر كيف؟ ترى ما دعا سنة ولا سنتين ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 10 ولا 20 ولا 100 ولا 200 ولا 30. 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة. وتخيل يوميا يدعو الآخرين: اتقوا الله، الله عز وجل إذا اتقيتموه سيعطيكم من الجنات، احذروا العذاب الأليم يا قوم. يوميا هذا يدلك على أن الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى صبر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى صبر. ما هي بيوم ويومين وثلاثة تريد أن تدعو. بعض الناس ابتلي، قد يكون أهل بيته أهل تبرج، والله يا أخوان اتصل علي أحد الأخوة يقول: عندي أختين ثنتين قطوا الحجاب، كبار في السن، قرابة 30 سنة، قطوا الحجاب. أنا اتصل علي يبكي بالتليفون، يبكي، ترى المسألة ما هي بالهينة. أطقهم؟ أودهم المخفر؟ المسألة ما هي هكذا. حاول دعوتهم قدر المستطاع. حتى الزمن هذا ترى ما هو زمن طق أختي أطق أختي ولا طق مدري منه، بكرة تشتكي عليك بالمخفر، تعهد يكسمون البيت بالنص، إذا أبوك ميت ولا كذا النص جزء لك كذا وانت كذا، صح ولا لا؟ وتعرفون بالقوانين. مسألة ما هي هكذا، تحتاج إلى صبر. نعم تحتاج إلى صبر. وقد يبتلى الناس بأقرب الناس إليهم. قد يبتلى الرجل بزوجته، أنا ما أقول فاحش حتى لا، لا، بأخلاق معينة، بلسان طويل. وقد تبتلى المرأة بزوجها أيضا. وقد يبتلى الأب بأبنائه، وقد يبتلى الأبناء بآبائهم. كثير من الأبناء يتصل أبوه يعق فيهم بأمور كثيرة جدا لا داعي لي سرد هوى وتفصيلها. فلذلك هذا الأمر، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحتاج إلى صبر. لبث نوح 950 سنة وهو يدعو إلى التوحيد. كذلك من أساليب الدعوة أسلوب التكرار والحرص على الهداية. تكرر الكلام، لا تيأس ولا تقنط. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي رأى آخر على معصية، دائما يشوفه على نفس المعصية، ماذا قال له؟ قال: والله لا يغفر الله لفلان. ترى الهداية ما هي بيدي ولا بيدك، وكيف تتألى على الله عز وجل؟ فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي، يحلف علي أن أنا ما أغفر لفلان، قد أحبطت عملك وغفرت لفلان. فقد ترى إنسان على معصية، حاول تكرر النصيحة له ولا تقنطه من رحمة الله عز وجل. وكذلك لا تتألى على الله أنه لا يغفر لفلان. ما تدري القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف شاء. قال، يقول نوح: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. خبر صادق نوح، والذي يخبر بذلك الله في كتابه: ليلا ونهارا، ما كان ييأس. في الصباح وفي السماء وفي المساء يدعوهم. ثم قال: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. تبي بالجهر؟ جهرت بنص الملأ بالديوانيات. تبي بالإسرار بيني وبينهم أخذ كل واحد على جنب وأكلمه أيضا. وإلى الآن لم يؤمن أحد. سيأتي كم آمن بعد 950 سنة؟ كم واحد آمن؟ فما ترك وقتا من الأوقات لا نهار ولا ليل ولا جهر ولا إصرار إلا وكان يدعوهم عليه الصلاة والسلام. أما قوم نوح فما كانوا يقابلون هذه الدعوة إلا بالاتهامات والاعتراضات والبعد. من اتهامات قوم نوح لنوح عليه الصلاة والسلام اتهامه بالضلال. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. الملأ من قومه ترى علية القوم، يعني الكبار أمراء القبائل كبار البيوت، قالوا والله ما نشوفك إلا صاحب ضلالة وهو يدعو إلى الحق. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. يبين لهم يقول والله إني ناصح لكم، وهم يقولون شنه أنت على ضلالة، ويقول والله إني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. يقول لا أنت صاحب ضلالة. شوف الاتهام الآن، ما عندهم دليل ولكن يقولون أنت صاحب ضلالة. من الاتهامات والاعتراضات أنهم قالوا كيف نؤمن لك وأنت بشر؟ مستحيل أن الذي يأتي برسالة من رب العالمين يكون بشرا، لابد أن يكون ملك من الملائكة. تخيل أنت الآن تدعو أقرب الناس إليك يقول لك اسمح لي أنا منك ما أخذ، أنت بشر نفسي ونفسك أنا بمستواك. إن كان الأمر حقا فلا بد أن يرسل الله عز وجل ملك يدعون إلى توحيد الله عز وجل. شوف الاعتراض القوي الآن. قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا. وفي الآية الأخرى فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة. لو كان الأمر حقيقة لأنزل الله عز وجل ملائكة من السماء. هذا اعتراض آخر. من الاعتراضات والاتهامات، وهذه دارجة حتى في أيامنا هذه، تأتيهم بدليل، قال الله قال الرسول من كلام أهل العلم، يقول هذا شيء جديد ما عهدنا الآباء ولا الأجداد على هذا الأمر. أضرب مثالا يسيرا جدا. كثير من كبار السن قد يشق على نفسه في بعض الأمور، نام ثم جلس من النوم استيقظ والنوم ناقض من نواقض الوضوء، لما استيقظ ويريد أن يصلي ما الذي يجب على الإنسان أن يفعل؟ الوضوء. في عادة منتشرة كثيرة يعني أنه لا بد أن يذهب إلى دورة المياه ويستنجي. هو الآن لم يبل ولم يخرج منه غائط، فقط نام انتقض الوضوء، فيذهب فيشق على نفسه، تخيل يشق على نفسه ويستنجي ثم بعد ذلك يتوضأ. هذا لا دليل عليه، بل الإمام أحمد يقول بدعة. فلما نقول في بعض الأحيان ترى لا يجوز أو لا يشرع الاستنجاء من النوم مثلا أو من الريح، فقط تتوضأ، يقول إن جاينا بشيء جديد، حنا الآباء والأجداد على هذا الأمر. تقول له طيب قال الله قال رسوله أيضا نذهب إلى أهل العلم المعاصرين الذين تكلموا في ذلك، يقول اسمح لي هذا شيء ورثناه كابر عن كابر، هذا أمر واقعي. كذلك أقوام الرسل، الشيء بالشيء يذكر، كان إذا جاءهم الرسول قالوا ما عهدنا آباءنا على ذلك. وكذلك خاطب قوم نوح نوحاً بذلك. قالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. عبادة الله عز وجل، حنا عندنا أصنام نعبدها. الآن بعض الدول الإسلامية بعض الشباب يروحون للأب ولا الأم يقول ترى ما يجوز ناذر لك بقرة موديها عند ضريح فلان الميت في منطقة فلانية نذر. قال أنت ما تعرف أصلا، أنت جاي بدين جديد. لا، هذا هو دين محمد عليه الصلاة والسلام. من اتهامات قوم نوح لنوح عليه الصلاة والسلام، هذا اتهام يعني حتى في الأزمنة هذه، اتهامه بأنه يريد العلو والوجاهة وأنه يريد أن يكون متبوعاً، يعني الناس يتبعونه. أي واحد ينصح يتكلم يقول، قالوا لا، يريد الوجاهة. الطعن في النيات هذه مشكلة، ما في دليل. يقول بس تراه كأنه يحب التصدر، يحب يكون له وجاهة، يحب يكون الناس تابعين له هو المتبوع. قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، يعني يصير هو الفاضل وأنتم المفضولين، هو المتبوع وأنتم التابعون له. طعن في النيات والعياذ بالله. من الاتهامات كذلك اتهم بالجنون، حتى النبي عليه الصلاة والسلام اتهم بالجنون. قالوا إن هو إلا رجل به جنة، جنة يعني فيه جنون، فتربصوا به حتى حين، انطروا عليه مدة من الزمن أو حتى يموت. هو قاعد يدعو يدعو يدعو، ترى بيجي يوم يموت، ما راح، مجنون ويموت مع المجانين والعياذ بالله. كذلك من الاتهامات، وهذا اتهام يعني قد اتهم فيه جمع من الرسل، أن مما يدل على بطلان دعوة نوح أن الضعفاء من القوم هم الذين بادروا بالإيمان. أقل الناس مستويات في ذلك الوقت هم الذين بادروا بالإيمان، أقل الناس عقلاً ووجاهة وغير ذلك هم الذين بادروا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. اتهموا أيضا بالكذب. بادي الرأي يعني الذين يصدقون من أول كلمة. وترى هذا ما هو عيب، ترى اللي صدق ويقتنع بسرعة ما هو عيب. هذا اتهام، ترى اتهموا فيه أتباع الرسل، قالوا هذول بسرعة يصدقون. من أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ أبو بكر، هو أرجح الصحابة عقلا. يتهمون الذي يصدق مباشرة بأنهم هم بادي الرأي، يعني اللي يصدقون بسرعة، رأيهم غير سديد، ناقصي الرأي. هذا خطأ، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما دعوت. الحديث يعني فيه ضعف، ضعف بعض أهل العلم، بعضهم أثبته، قال ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة. النبي يقول ما دعوت أحد إلى الإسلام إلا وكانت له كبوة، يعني نوع تردد، اصبر خلنا أفكر إن شاء الله، أستشير، اصبر علي يوم يومين وهكذا. قال غير أبي بكر فإنه لم يتلعثم. ولذلك في حديث هرقل لأبي سفيان، لما ذهب أبو سفيان لهرقل قبل إسلام أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، فكان هرقل يسأل أبا سفيان بعض الأسئلة. من الأسئلة قال وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم في البداية، الآن بداية الدعوة، من أكثر قبولا لدعوة محمد، أشراف الناس أم ضعفاء الناس؟ فقال أبو سفيان: قال فذكرت أنه أن ضعفاءهم اتبعوه. يقول هرقل: وهم أتباع الرسل. يعني حتى في كتب الأولين أن أول أتباع الرسل هم الضعفاء من القوم، وهذا جعلوه ماذا؟ اتهام لنوح عليه الصلاة والسلام. كذلك من الاعتراضات ومن التهديدات أنهم كانوا يسخرون منه عليه الصلاة والسلام، والسخرية سيجدون عاقبتها يوم القيامة. قال نوح: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. يدعوهم، تخيل تمر بناس تدعوهم إلى الله عز وجل إلا حطوا أصابعهم في آذانهم، يعني ما نبي نسمع منك شيء، وبعضهم يستغشي بالثياب، ما نبي نسمع منك شيء. شوف إلى أي حال وصل بنبي من الأنبياء بدعوته إلى الله عز وجل. ومن كذلك الاعتراضات أنهم توعدوا نوحا بالرجم، قال نربطك نرجمك بالحجارة لين تموت. قالوا: لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. وهذه مسألة ما هي هينة، يعني يتوعدونك الآن بالرجم، هذه خليك ماذا؟ خلاص يعني أديت اللي علي وما أقدر أكمل في الدعوة، ورب العالمين يعذرني بدعوتي إليكم. توعدوه بماذا؟ بالرجم، يرجمونه بالحجارة حتى يموت عليه الصلاة والسلام. هناك قواعد مهمة اتخذها نوح عليه الصلاة والسلام وهو يرد على اتهامات قومه له. لما ذكروا أن الذين آمنوا بك هم أراذل القوم الضعفاء، معنى الكلام يعني لو طردتهم، لو كنت بعيدا عنهم، قد يكون يخلو لنا الجو فيكون هذا الأمر داع للإيمان بك، يعني شرفاء القوم يؤمنون بنوح عليه الصلاة والسلام. فمن القواعد المهمة للداعية إلى الله عز وجل وكذلك في الحياة الدنيا عدم طرد الضعفاء. كنت رئيس، مسؤول، وزير، والله لن يغلب قوم إلا بضعفائه، وكما جاء في الآثار في السقيا نطلب الله عز وجل السقيا من السماء: لن تسقوا إلا بضعفائكم. فالضعفاء خير وبركة، في بعض الأحيان ما يكون هناك بركة في الدعوة إلى الله عز وجل إلا بوجود أمثال الضعفاء الذين هم غير ممكنين في الأرض، بينما الكبار وأصحاب الشرف هذول في الغالب يكون تجمعهم على مصلحة، إن ذهبت المصلحة تفرقوا والعياذ بالله. ولذلك قال نوح كلام عجيب في هذه القاعدة، هي شرعية ولكن أيضا دنيوية تطبقها في حياتك اليومية. قال: وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. والله ما أطرد الضعفاء هذول اللي عندي، نعم هم أقل القوم شأنا ومكانة، ولكن لا يجوز لي أن أطردهم. أنتم قوم ما تبي تؤمنون، هذا أمر راجع لكم. وبنفس هذا الأمر وقع لكفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل آيات في حق الضعفاء، فقد سأل كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد عن ضعفاء المؤمنين، والحديث في صحيح مسلم، كعمار وكصهيب الرومي وبلال وخباب، هؤلاء من أوائل من آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وموالي ضعاف، ما عندهم قبائل تحميهم، ضعاف. وهذول اللي آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يطرد هؤلاء من حوله، يكون أدعى لهم، نجلس معاك وتبين لنا، أما هؤلاء أبعدهم. فأنزل الله، الله عز وجل نهاه عن ذلك، وأنزل الله عز وجل الآيات: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قاعدة، نهاه الله عز وجل عن ذلك، بل هؤلاء هم بركة الدعوة إلى الله عز وجل. كذلك من القواعد المهمة التي اتخذها نوح عليه الصلاة والسلام، وهي قواعد دنيوية أيضا، شرعية دنيوية نحتاجها كلنا يا أخوان: الاعتراف بالمنزلة الحقيقية، منزلتك الحقيقية اعترف بها، لا تتقمص شيئا ليس لك، لا تلبس إزارا ليس لك. قال نوح عليه الصلاة والسلام: ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك. أقدر أقص عليكم، عندي خزائن الله من الأموال في هذه الدنيا، ولا أنا أعلم الغيب، ولا أنا ملك، أستطيع أقول لكم عشان تدخلون في دين الله عز وجل، ولكن والله لا أعمل ذلك. الاعتراف بالمنزلة الحقيقية، هو عبد رسول عليه الصلاة والسلام، ليس بيده الضر ولا النفع، بل النفع والضر بيد الله عز وجل. كذلك من القواعد المهمة، وهي حفظ حقوق الناس، حفظ حقوق الناس. قال نوح عليه الصلاة والسلام: ولا أقول للذين تزدري أعينكم، يعني اللي أنتم تنتقصونهم من الضعفاء، لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في نفوسهم، إني إذن لمن الظالمين. بل هؤلاء الضعفاء قد يكونون هم الأقرب عند الله عز وجل، وقد يكونون هم المقدمون عليكم في الحسنات، فلا بد أن تحفظ حقوق الآخرين. كذلك من القواعد، وأختم بهذه القاعدة قبل الدخول بآخر نقطة في هذه المحاضرة، أن نعرف ونوقن بأن الهداية بيد الله عز وجل. قال نوح عليه الصلاة والسلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. مهما نصحت لكم قد لا يكون هناك نتيجة لهذا النصح. إن كان الله يريد أن يغويكم، يعني الهداية والغواية بيد الله عز وجل، هو ربكم وإليه ترجعون. بالنهاية الهداية والغواية بيد من يا أخوان؟ بيد الله عز وجل. مهما بذلت من أسباب، ومهما بذلت من أوقات ومن قوة ومن ذهاب ومن خروج، إذا الله عز وجل أراد غوايتكم فهذا الأمر ليس بيدي. ولذلك خاطب الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: فلا تذهب نفسك عليهم ماذا؟ حسرات. لا تحزن يا محمد، لا تكن في غم وهم لأنهم ما آمنوا، ترى الهداية والغواية بيد الله عز وجل، ابذلوا الأسباب وكن على يقين أن الهداية ليست بيدي ولا بيدك، ولكن أنت ابذل الأسباب. يوم القيامة عندك أبناء تريد صلاحهم، ابذل الأسباب. يوم القيامة رب العالمين إذا رآك قد بذلت الأسباب لن يحاسبك، لأن الهداية والغواية بيد الله عز وجل. متى يكون الحساب عليك؟ إذا تركتهم، يتربون مع ربعهم بالشارع، يتعلمون من الأخلاق السيئة وغير ذلك، هنا تحاسب. ولكن ابذل الأسباب، بالنهاية نعم الهداية والغواية بيد الله عز وجل. من أعظم الأمور التي واجهت نوحا في دعوته أن أقرب الناس إليه لم يؤمن، ألا وهي زوجته. يقول الله عز وجل: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. هذا أشد وقع على النفس، أن يكون أقرب الناس إليك لم يؤمن بدعوتك وكان بعيدا عنك في هذا الأمر. فخانتاهما، الخيانة بالاتفاق ليست خيانة الفراش، بل ما خانت امرأة نبي قط في الفراش، خذها قاعدة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا أمر مهم، قال: ما بغت امرأة نبي قط، زوجة نبي لم تقع في البغي والعياذ بالله، بل الذي يتهم امرأة نبي بالبغي والزنا فهذا خارج من ملة الإسلام والعياذ بالله. وهناك من الطوائف من يتهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر العظيم، قبحهم الله، كيف يجرؤ اللسان؟ والله ما أستطيع أقولها، فضلاً عن الاتهام، يعني حتى يقبح بي أن أنقل هذا القول عن آخر، فكيف أن أعتقد هذا القول؟ فكيف أن أعتقد وأقوله والعياذ بالله؟ أن تتهم زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم بالزنا والعياذ بالله، أمر خطير جداً. فلذلك يقول ابن عباس: جميع الأنبياء ما بغت امرأة نبي قط، قال: إنما كانت خيانتهما في الدين، لم يؤمنا في الدين. كانت امرأة نوح، شوف تخيل، يدعو نوح عليه الصلاة والسلام تخبر الناس أنه مجنون والعياذ بالله. شوف أقرب الناس أن تدعو، هي تطلع من وراك تقول تراه مصاحي. تخيل الآن أهل بيتك مثلا، هذا أمر واقع قد يقع فيه البعض، قد تكون داعية لله عز وجل، أو قد تكون مسؤولا في إحدى الوزارات أو الشركات، لك منصبك، هي من وراك تتكلم عليك: ترى مصاحي، ترى لا يغركم قاعد بالمكتب وهيبة، ترى في البيت كذا، وترى طعان في الناس. هي تكذب وتقول أمور ليست بصحيحة. إن جاءك هذا الكلام من أقرب الناس إليك فالله المستعان. يعني تخيل أقرب الناس الذي تنام معه في فراش واحد تقول عنك هذا الكلام، أنت صاحب منصب وصاحب رئاسة أو صاحب ديوان أو صاحب كذا، زوجتك من وراء كذا، جت النساء أو الرجال قالوا ترى منافق، لا يغركم قاعد بالديوان كذا كذا، لا يغركم في المكتب هو كذا وعنده موظفين وعنده إلى آخرة، ترى فيه وفيه 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 والعياذ بالله. فكانت امرأة نوح تقول عنه إنه مجنون. ثم قال ابن عباس، قال: وكانت امرأة لوط، سيأتينا قصة لوط، تدل على الأضياف، فإذا نزل بلوط ضيف بالليل أوقدت النار، وإذا نزل بالنهار دخنت دخان عشان يشوف القوم إن في ضيف جاي عند لوط وتعالوا افعلوا الفاحشة بهذا الضيف والعياذ بالله. فكان يعني كانت خيانتهما في الكفر وليس في الفراش والعياذ بالله. ولذلك من أخطر الأمور أو أعظم الأمور تقع على النفس كما قلنا قبل قليل، أن يكون أقرب الناس بعيداً عنك. وكما في ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب كشف الكربة عن حال أهل الغربة، كتاب نفيس، تذكرون حديث النبي: بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون أو يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية هم النزاع من القبائل. ذكر آثار كثيرة رحمه الله تعالى في هذا، وذكر من الآثار أن عمر بن عبد العزيز سمع امرأته تقول، يعني من وراء الباب، تقول: أراحنا الله منك، بسبب أمره وزهده رحمه الله تعالى. عمر بن عبد العزيز شخصية عظيمة إسلامية، مع أنه كان الحاكم الأول، أمير المؤمنين، وكان زاهداً من الزهاد، تقياً من الأتقياء. لأنه عاش هذا الأمر، وكانوا يظنون أهل بيت المفروض أنه يسرق ويأخذ ويعيشهم بعيشة عيشة الملوك، قالت: أراحنا الله منك. فقال رحمه الله تعالى: آمين. فهذا ما حصل من امرأة نوح عليه الصلاة والسلام. من أعظم معجزات وآيات الله التي أيد الله بها نوحاً، دائماً إذا سئلنا معجزة نوح نقول السفينة والطوفان، وهذه آية من آيات الله عز وجل. ولكن كما ذكر جمع من أهل العلم أن من أعظم آيات ومعجزات نوح عليه الصلاة والسلام هو التحدي الذي وقع بينه وبين قومه. متوعدوه بالرجم والقتل أبد، جلس صلى الله عليه وسلم وتحداهم، قال: أتحدى واحد فيكم، ستأتي الآيات، أتحدى واحد فيكم يقدر يمسني بسوء ويقتلني؟ تخيل يمشي بينهم، نعم أدوه بالأصوات، بالأصابع، بالسخرية، بالكلام، قال: والله ما حد يقدر، معنى الكلام، أن يمسني بسوء فيقتلني. هذه من أعظم آيات نوح عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل، وهذه الآية عظيمة، كلما مررت بها في كتاب الله عز وجل تذكر هذا الموقف العظيم بين نوح وبين قومه. شوف شلون يخاطبونه، توعدوه الآن بالقتل، بالرجم، حتى الموت. يقول الله عز وجل: واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، إذا كان هذا الأمر اللي أنا أدعوكم عليه كبير عليكم ومو متصدقين أنتم، وتتهموني بالضلال، وتتهموني بالكذب، وإلى آخر هذه الاعتراضات والاتهامات، قال: فعلى الله توكلت، أنا معتمد ومتوكل على الله عز وجل، فيصل بيني وبينكم. شوف التحدي الآن بينه وبين قومه، أنا أتحداكم الآن، ولكن أنا اعتمادي وتوكلي ما هو على أصنام، على الله عز وجل. قال: فعلى الله توكلت، قال: فأجمعوا أمركم وشركاءكم، تجمعوا كلكم أنتم وشركاءكم، الأصنام اللي تعبدونها، الجن، الدواب، جيبوا فيلة، جيبوا أسود، أنواع مردة الجن، الأصنام، يغوث ويعوق، جيبوا كل من في الأرض بعد معاكم، قبائلكم هذه اللي أنا أدعوها كلها اجمعوها لي، أنا حاضر. شوف القوة الآن، شوف التحدي، يقول: أبيكم تجمعون اللي تقدرون عليه، شنو تبون؟ اجمعوا اللي تبون. قال: فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، مو تخلونا بالدس، لا، خلوا واضح الأمر، مو تروحون تتجمعون واحد يدل الثاني، لا 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 أبد، أنا راضي، خلوا الأمر واضح وأمام الملأ، تجمعوا كلكم، خلوا الأمر واضح أمام القرية وأمام المدينة كلها، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، تعالوا واذبحوني ولا تنتظرون يوم واحد، أنا أتحداكم أن تمسوني بشيء. شوف المعجزة والآية العظيمة التي أعطاها الله عز وجل نوحا، لم يستطيعوا، ترى آية عظيمة. يقول جمعوا اللي تبون، تخيل يمشي بينهم يدعوهم، يستهزئون فيه، يتكلمون، يأشرون، يحطون أصابعهم في أذانهم، يستخشون ثيابهم ويصرون إصرارا، يمشي بينهم يقول: والله تحدى واحد يمسني بشيء، أنا بيني وبينكم، اجمعوا اللي تبون، جن، إنس، دواب، أصنام اللي تبون ما حد يقدر يمسني بشيء. فكانت هذه من أعظم آيات الله عز وجل التي أيد الله بها نوح. تطاول الزمان على نبي الله نوح زمان طويل بلغ 1000 سنة إلا 50 عاماً، 950 سنة هو يدعو، ما هو عمره الآن 480 ثم بعث، الآن 950 سنة وهو على هذا الأمر. شفت اللي لخصناه قبل قليل؟ هذا كله خلال 950 سنة، كل يوم يدعو صبح نهار سر جهر إلى آخره. فتطاول، وكما قال الله عز وجل: وما آمن معه إلا قليل. 950 سنة واللي آمن على أكثر الروايات، يعني اختلفت الروايات في عدد الذين آمنوا مع نوح عليه الصلاة والسلام، على أكثر الروايات أنهم كانوا 80 رجلاً مع أهليهم، 80 رجال وكل رجال مع أهله. هذه 950 سنة وما آمن معه إلا قليل عليه الصلاة والسلام. وكما ذكر: كلما انقرض جيل وصوا من بعدهم بعدم الإيمان به. يعني تخيل الشايب، سيأتي الكلام، على فراش الموت شي وصي عياله: ديروا بالكم تؤمنون بنوح. أعوذ بالله، شوف شوف وين شيء عجيب. ديروا بالكم، هو على وشك الموت وهو لا حد يؤمن ويموت. كلما انقرض جيل 950 سنة يوصي الجيل الذي يليه: لا تؤمن بنوح. وكان الوالد إذا بلغ ولده وعقل عنه كلامه وصاه فيما بينه وبينه ألا يؤمن بنوح أبدا، وكانت أخلاقهم بذلك كما أخبر الله عز وجل. ولهذا قال نوح: ولا يلد إلا فاجرا كفارا. هذا الشاهد لذلك، صاروا ما يلدون جيل ورا جيل إلا فاجر كفار، ما يؤمن بالله عز وجل. ولهذا قالوا: يا نوح قد جادلتنا، 950 سنة، قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. الآن بعد هذه السنوات، مثل ما يقولون، البلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق، أثر عن بعض التابعين أو بعدهم، بعض الناس يتكلم بشيء مو واقعي ولكن كأنه يجلب هذا الأمر السيء لنفسه. قالوا: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أعوذ بالله، كيف تطلبون عذاب الله عز وجل عليكم؟ فقال لهم نوح عليه الصلاة والسلام، قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. الله عز وجل يقول للشيء كن فيكون، وما أنتم بمعجزين في الأرض. لما سمع نوح عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات منهم، كأنه يعني وصل إلى قمة هرم الدعوة الآن، ويريدون الآن ماذا؟ يريدون آيات الله عز وجل، يريدون عذاب الله عز وجل. هنا رفع نوح عليه الصلاة والسلام يده للجبار، خلاص بعد 950 سنة، رفع يديه عليه الصلاة والسلام للجبار، وهي الدعوة التي جعلته يوم القيامة لما يأتي البشر إلى نوح، وراحوا إلى آدم قال: نفسي نفسي إني عصيت الله وأكلت من الشجرة. اذهبوا إلى نوح، لما يروحون حق نوح شو يقولون؟ استشفع لنا عند ربك. فيقول ماذا؟ يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا بعده قط. قال: وإني كانت لي دعوة، يعني دعوت على قومي حتى حصل ما حصل من الطوفان على جميع الأرض. قال: نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم. هنا رفع إبراهيم عليه الصلاة والسلام يديه داعيا الله عز وجل على قومه. وبإذن الله عز وجل حتى لا نطيل يعني نكمل يوم الأحد غدا ما عندنا محاضرة بدعوة إبراهيم وما حصل من وحي الله عز وجل له ببناء السفينة العظيمة ثم بعد ذلك الطوفان. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.